نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 64 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الطهارة وفي تتمة باب السواك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. قال: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث ما يدل على تأكد استعمال السواك عند دخول البيت، وفيه أيضا أن الإنسان يحرص على النظافة عند زوجه وأبنائه، ولعله أثر ابن عباس: تزين لزوجتك كما تزين لك، حتى لا تزهد المرأة في الرجل، عليها تطيب وتزين لأهله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه.
وهذا من محبته صلى الله عليه وسلم للسواك، بل إنه كان آخر فعله صلى الله عليه وسلم قبل أن تخرج روحه إلى بارئها استعمال السواك. قالت عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري في صحيحه: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، يعني يستاك، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقصمته، وفي رواية فقضمته، ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، يعني استاك، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى السنان قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث على أهمية الاهتمام بالسنن حتى ساعات الشدة. بعض الناس يقول: أنتم ما زلتم تدرسون صحيح مسلم وابن كثير والأعداء على الحدود عند رفع؟ نقول: نعم، نحن نتعلم إلى آخر نفس، ونجتهد في العمل والدعوة إلى هذا العلم. بعض الناس يزاهدون في العلم بهذه الطريقة، يقول: لا، أنا وقت جهاد. لا، هم اللي يجاهدوا بالعلم الذي هو أعلى مرتبة من جهاد السنان الذي هو جهاد الحجة. قال الله جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فجهاد الحجة أعلى من جهاد السيف، ولا هم يجاهدون بالسيف، لا يتعلمون ولا يجاهدون بالسيف. فلا يلتفت لقول هؤلاء المزاهدين في العلم والعلماء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد. قال حدثنا
في هذا الحديث أن السواك مشروع عند الصلاة وعند القيام من النوم، ويتسوك أيضا عند التهجد. والتهجد هو الصلاة، هي الصلاة أو القيام لصلاة الليل بعد النوم. قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وهذا فيه الرد على من يقول ببدعية صلاة التهجد. وما تعجب الله من هذه الجرأة العجيبة، أساطين العلم وكبراؤه يقومون بسنيتها ويخرج بعض الناس يقول هذه بدعة. بدعة بدعة، يقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل كله، لم يكن يفصل بنوم بين التهجد والقيام. ولو فصل ما الإشكال؟ لو فصل الإنسان ما الإشكال؟ الأجنب أن هذا كان في رمضان، كان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها يخلط 20 الأول يعني من رمضان بنوم وصلاة، فإذا جاء العشر شد إزره وأيقظ أهله وأحيا ليله يعني كله. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة قط بتمامها إلا في العشر الأواخر من رمضان. الإنسان لا يتعجل في التبديع وفي تضليل الناس، لا سيما أن عليه العمل في بلاد الحرمين، الحرمين الشريفين، ولم ينكره كبار أهل العلم وأساطينه. سيكون عنده تريث لا يتعجل ويمنع الناس من الخير، كالذي يقول ببدعية الزيادة على 11 ركعة. طيب ثبت عن ابن عباس في الصحيحين 13 ركعة، ماذا تفعل؟ يقول لا هذا سنة العشاء، لا هذا تكلف. لو قلت سنة العشاء تكلف، ولو قلت سنة الفجر هذا تكلف. ما تفعل في حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليصلي واحدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ماذا تقول في هذا أيضا؟ يقول هذا مطلق وعام، خصصه حديث عائشة تقول رضي الله عنها في الصحيح ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. هذا علم عائشة، وابن عباس رضي الله عنهما أثبت زيادة على ما في حديث عائشة. لأن هذه المسألة ستأتي هذه الأيام، ستكثر الأسئلة فيها عن حكم الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح، كما هو الحال كل سنة. بعض الناس ربما يوالي ويعادي على هذه المسألة، مسألة خلافية من زمن طويل، تأتي أنت توالي وتعادي عليها، هذا من الجهل. أخذت بتطويل الصلاة وصليت 11 ركعة بحيث أنك تحتوي الليل كله بال 11 ركعة، لا بأس، أعانك الله، الله يوفق، نتمنى ذلك وفعلنا ذلك الحمد لله بعض السنوات. لكن معك عامة الناس يصلون معك، لو صليت 11 ركعة طوال الليل هل سيبقى أحد منهم في المسجد؟ كثير سيذهبون أو كلهم سيذهبون. لابد من مراعاة المصالح والمفاسد، لا سيما إن كان الأمر أصلا مشروعا. الإنسان لا يتعجل في تبديع وتضليل الناس وحرمان الناس من الخير. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور بن حصين.
من هذا؟
من شمال؟
عبد الرحمن من؟
ابن مهدي.
ابن مهدي؟ نعم. محمد بن المثنى وابن بشار يعني هذا بندار. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. يعني بينه وبين البخاري اثنان؟ نعم. طيب.
واحد فقط.
محمد بن مثنى ومحمد بن بشار
كلاهما عنه.
قال نعم واحد صحيح
جنوب المسلم. قال حدثنا منصور سفيان عن منصور وحصين والأعمش عن أبي وائل.
سفيان من هو؟ ثوري ولا
ثوري؟
عن منصور المعتمر.
منصور بن المعتمر.
حسين بن عبد الرحمن.
حسين بن عبد الرحمن السلمي.
والأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كاتب السر. نعم.
وحصين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
قال يشوص فاه بالسواك يعني يدلك فمه وأسنانه بالسواك. وسبحان الله ثبت طبيا أن السواك يقوي اللثة جدا ويقوي الأسنان وينظفها. نعم. فالمسلم يحرص على ليس من الإخوة الذين يؤمون بنا في الصلاة، عليهم أن يحافظ على هذه السنة حتى يتعلمها الناس. في جيبك السواك تكسر أنك تخرج السواك وتتسوق، تسوق، عظم السنة، عظم السنة أيها الإخوة، عظموها، فمن عظمها وأحياها أحيا الله قلبها. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا
أبو نعيم هذا الفرد من دكين.
نعم. قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى.
في هذا الحديث استحباب قراءة هذه العشر هذه الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران وهي عشر ولا 11 11 لكن العرب تجبر الكسر فلا إشكال من قوله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى قوله سبحانه وتعالى فقنا عذاب النار. وفي رواية أنه ختم إلى آخر السورة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون كما في الصحيحين. وفيه تكرار قراءة هذه الآيات إذا كرر القيام من الليل يعني إذا قام من الليل أكثر من مرة يقرأ هذه الآيات لأنه صلى الله عليه وسلم قام فقرأ الآيات ثم توضأ وتسوك وصلى ثم نام ثم قام فقرأ الآيات وتسوك وصلى. وفيه تكرار التسوك أيضا عند الاستيقاظ من النوم. والظاهر والله أعلم من هذا الحديث أنه ينظر إلى السماء أثناء التلاوة لأن فيه تطبيقا للآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذه الآيات لما نزلت أصبح النبي عليه الصلاة والسلام ذات غداة فقال لقد أنزلت علي البارحة عشر آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها وتلا قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره. فينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وينظر إلى الليل وهذا هو الجمع بين القراءة والعمل بالمعنى وهذا هو التدبر وهذا مطلوب في جميع القرآن في هذه الآيات وغيرها. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهنا مسألة هل يشرع التسوق باليمين على أساس أنه نوع من التجمل؟ ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يحب التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. أم أنه يتسوق بالشمال لأنه من باب إزالة الأذى وقطع الروائح الكريهة؟ الجمهور على أنه يتسوق باليمين. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من المحققين أنه يتسوق بالشمال وهذا الأقرب والله أعلم وهو الأقرب عند شيخنا أيضا أنه يتسوق بالشمال لأنه من باب إزالة الأذى. والقول الثالث فيه تفصيل إذا كان من باب التسنن وليس لقطع الرائحة الكريهة يكون باليمين. وإذا كان لقطع الرائحة الكريهة وإزالة ما في الأسنان من بقايا الطعام ونحو ذلك فإنه يكون باليسار. وهذا القول قول حسن فيه جمع بين أقوال العلماء. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب خصال الفطرة. قال الإمام مسلم رحمه الله
والفطرة هي السنة والدين والتوحيد السنة القديمة سنة الأنبياء. فما سيأتي في هذا الحديث كل الأنبياء كانوا يفعلونه. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب.
يجوز الإبط والإبط قوله خمس من الفطرة، هل هذا على سبيل الحصر أم على سبيل المثال؟ على سبيل المثال، أنه سيأتي معنا في نفس الكتاب سيسمى بعد عدة أحاديث حديث عائشة رضي الله عنها عشر من الفطرة، يعني الدين والإسلام وسنة الأنبياء قبلنا، فالإنسان يحرص على استحسانها والعمل بها هذه الخمس أو العشر، وبعضها واجب وبعضها مستحب. وهذا على أن النص الواحد قد يشتمل على شيء واجب وشيء مستحب، لا يلزم أن يكون في النص الواحد كله في حكم واحد. هذا يثير بعض المتعالمين أن إعفاء اللحية سنة بناء على أنها ذكرت مع هذه السنن، وأن رد سنن الفطرة يعني السنن القديمة ليس السنة بمعنى مرتبة دون الفرض. قوله فالختان واجب في حق الذكور ومستحب في حق الإناث في أصح أقوال العلماء. الختان هو قطعة الجلد التي تغطي الحشفة من ذكر الرجل، وقطع الجلد التي هي أعلى فرج الأنثى، وكما سبق في حق الرجال والنساء عند الجمهور سنة، وإذا تركت إذا ترك ختان الأنثى لا حرج على الصحيح، أما الذكر فإنه يجب عند البلوغ أن يختتن، والأفضل أن يختتن في صغره لأنه أسرع وأبرأ، ولأن هذه الجلد إذا بقيت تحمل الأوساخ، وقد وقع الإجماع على أنه مشروع للرجال والنساء، فلا يلتفت لمن يخرج كل فترة يقول بأن الختان النساء لا يجوز وأنه محرم، لا يلتفت لهذا، وهذا إما أنه جاهل وإما أنه داعية للفسق والفجور، لأن هذا يقوي جانب الشهوة عند المرأة جدا وجود هذا. لكن إذا لم يظهر لها يعني طول في هذا المحل هل يسن فيضعف شهوتها أو يقطع شهوتها؟ لا، إذا لم يوجد خلاص يترك، لكن إن وجد يستحب، وهو مكرمة في حق النساء وواجب في حق الرجال. والاستحداد هو حلق شعر العانة الذي ينبت حول الفرج من قبل الذكر والأنثى، وسمي استحدادا لأنه يستعمل فيه الحديدة الموسى، وإن أزاله بشيء من الأدهان فلا بأس، ولكن الأفضل أن يكون الاستحداد بالموسى. وأما بشأن الإبط فتقول الإبط والإبط، فالأفضل أن يكون بالنتف لأنه شعر رقيق خفيف، وإذا نتف الإنسان مرة بعد مرة وتعود عليه صار سهلا وخفيفا، وإذا صعب عليه وأزاله بشيء آخر فلا بأس. وأما قص الشارب وإعفاء اللحية فسيأتي تفصيل القول فيهما. نعم.
قال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة.
قوله رضي الله عنه: وقت لنا، يعني هذا هو الحد الأدنى وذا الأقصى في ترك حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما، فعلى الإنسان أن يتعهد ذلك وأن لا يزيد عن 40. والظاهر أن من زاد على ذلك يأثم وقيل يكره كراهة شديدة. وهذا الحديث له حكم الرفع لأن المؤقت لا شك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي وقت لنا فالمراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد.
أحفوا، نعم، قال قوله أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أحفوا الشوارب يعني قصوها، والحف المبالغة في القص حتى يبدو طرف الشفة العليا ويكون بالمقص ولا يكون بالموسى. وفيه دليل على وجوب قص الشارب ووجوب إعفاء اللحية كما سيأتي. وهل الماكينة التي تستعمل الآن التي فيها صفر وواحد واثنين وثلاثة وربما زاد عن ذلك تعد حلقا أم قصا؟ تعد قصا طالما أن فيها درجات واحد اثنين ثلاثة أربعة تعد قصا، فهي نوع من الترفع، بخلاف الموسى فإنه يزيل الشعر كله. نعم.
قال وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. قال حدثنا سهل بن عثمان.
أمر، هذا أمر لثاب الله بن عمر، أمر والأمر يدل على الوجوب. نعم. خرج بعض الطائشين فقال هذا من العادات الناس، إن أعفو لحاه معفوته وإلا حلقته. لا، هذا غلط. نعم.
قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى.
أوفوا، وأمر بإحفاء الشارب وإحفاء اللحية، كلها أوفوا أمر، وجاء أرخوا واتركوا وفروا، خمس روايات كلها تدل على الوجوب. نعم.
قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس.
كما سبق، أرخوا، أعفوا، أوفوا، في البخاري وفروا، وجاء لفظ آخر أرجو، وكل هذا قاله القاضي عياض كما رواية الآن: أرخوا، أعفوا، أوفوا، وفروا، أرجو، خمس روايات. وفي رواية أرجئوا، هي من الإرجاء وهو التأخير، سميت مرجاء ومرجاء لأنه يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. فهذه خمسة ألفاظ تدل على الوجوب، على وجوب ترك اللحية وإعفائها وتحريم الأخذ منها. وقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. وقوله جز الشوارب وقوله أعفو أحفو، الحف يكون بصلصال الشعر فلا يبقى إلا أصوله، وليس في الحديث إحلقه، فلا يصح حلق الشارب بالمكينة أو الموس، بل يكون بالمقص. والمكينة كما سبق هي نوع من الترفع، ممكن يجعلها طويل ولا قصير الشعور، فيؤدب من حلق شاربه كما سئل الإمام مالك قال هو عندنا مثلى ليس من عمل الرجال، ولا يؤدب إذا حلق الشارب. قوله خالف المجوس فيه أمر مخالفة المسلمين يعبدون النار، لأنهم كانوا يحرقون لحاهم ويتركون شواربهم. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان من الفرس قد حلق لحيتهما لحيتيهما وترك شاربيهما، فقال: من أمركم من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا به ربنا، يعني كسرى ملك الفرس. فقال صلى الله عليه وسلم: لكن ربي قد أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. الكثير من الناس في هذا الزمن يتشبهون بالمجوس، فإنهم يحلقون اللحى ويتركون الشوارب، نسأل الله السلامة والعافية. وبعض السلف كان أجرد لا لحية له، فكان يقول: لو كانت اللحية بألفي دينار لاشتريتها. ألف دينار يعني كم؟ اضرب 4 × 1000 يعني 4000 جرام ذهب، تساوي كم الآن؟ كثير. مع ذلك الناس يدفعون أموال ليحلقونها ويرمونها في الزبالات عند الحلاقين، بل بعضهم ينتف لحيته، ينتفها نتفا حتى يصير وجهه أشبه بوجه المرأة، ليس فيه أي نوع من الخشونة، بل ربما كان أنعم من وجه المرأة. لماذا تنتف لحيتك؟ جميع الحيوانات يتميز الذكر عن الأنثى فيها بعرف يشبه اللحية، انظر للأسد الذكر غير اللبؤة، انظر للأرنب مثلا تجد شكله يختلف عن الأنثى، هذا له لحية وهذه ليس لحية، حتى في الحيوانات. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.